الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتاب الجمعة من كتاب شرح معاني الأثار: باب التطوع بعد الجمعة كيف هو. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخلفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ركعتان كالتطوع بعد الظهر. واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشير الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي ركعتين بعد الجمعة إلا في بيته. اقرأ أبو عمير.
أبو عمر يقرأ.
اقرأ أبو عمر.
نعم الله. طب يا سيدنا،
تطوع بعد الجمعة.
صلى الله عليكم. أول حديث ولا اللي بعده؟
قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن أن ابن عمر رأى رجل يصلي ركعتين بعد الجمعة فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ قال: وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: تطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات أربع ثم ركعتان. وقالوا: اخرب.
نعم صلى الله عليه وسلم. قلت رضي الله عنكم وسلم الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله قال في كتابه شرح معاني الآثار قال: وبه وقالوا: قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أولا، ثم فعل ما روى عنه ابن عمر رضي الله عنهما، فكان ذلك زيادة فيما تقدم من قوله. والدليل على ما ذهب إليه من ذلك أن سليمان بن شعيب حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عطاء أنه قال: قال أبو إسحاق حدثني غير مرة قال: صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما يوم الجمعة، فلما سلم قام فصلى ركعتين ثم قال فصلى أربع ركعات ثم انصرف. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يتطوع بعد الجمعة بركعتين ثم أربع، فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت عنده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وفعله على ما ذكرنا. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي ستة. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: علم ابن مسعود رضي الله عنه الناس أن يصلوا بعد الجمعة أربعا، فلما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمهم أن يصلوا ستة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حماد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن السلمي أنه قال: قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا، فقدم بعده علي رضي الله عنه، فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا، فأعجبنا فعل علي رضي الله عنه فاخترناه. فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست هو قول أبي يوسف رحمه الله، إلا أنه قال: أحب إلي أن يبدأ بالأربع ثم يثني بالركعتين لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهي عنه. فإنه حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحري أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها، قال أبو جعفر فلذلك استحب أبو يوسف فلذلك استحب أبو يوسف رحمه الله أن يقدم الأربع قبل الركعتين، لأنهن ليس مثل الركعتين، فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب. باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا، هل يجوز له أن يركع قائما أم لا؟ حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها عن ذلك فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي قال حدثنا ابن أبو هلال عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني بوديل بن ميسرة عن ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن صهمان عن بديل فذكر مثله بإسناده. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكر مثله. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلامة عن بديل بن ميسرة وحميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن يونس بن عبيد عن عبد الله بن معقل عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الطوطو الركوع قائما لمن افتتح الصلاة قاعدا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا، وكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. في هذا الحديث غير ما في حديث عبد الله بن شقيق، لأن في هذا أنه كان يركع قائما بعدما افتتح الصلاة قاعدا، وهذا أولى من الحديث الأول الذي رواه ابن شقيق، لأن صبره على القعود حتى يركع قاعدا لا يدل ذلك على أنه ليس له أن يقوم فيركع قائما، وقيامه من القعود حتى يركع قائما يدل على أن له أن يركع قائما بعدما افتتح قعدا، فلهذا جعلنا هذا الحديث أولى مما قبله. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب التطوع في المساجد. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما فرغ رأى الناس يسبحون فقال أيها الناس إنما هذه الصلاة في البيوت. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابن الحارث عن حرب بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التطوع لا ينبغي أن يفعل في المساجد إلا الذي لا ينبغي تركه، مثل الركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين عند دخول المسجد، فأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تصلى في المساجد، ولكن تؤخر ذلك للبيوت. وخالف في ذلك آخرون فقالوا التطوع في المساجد حسن، غير أن التطوع في المنازل أفضل منه، واحتج في ذلك بما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الهل بن عمير عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي العباس رضي الله عنه بت الليلة بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى بعدها حتى لم يبقى في المسجد غيره. قال أبو جعفر فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يتطوع في المسجد هذا التطوع الطويل، فذلك عندنا حسن، فذلك عندنا حسن، إلا أن التطوع في البيوت أفضل منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ورحمهم الله تعالى. باب التطوع بعد الوتر. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر وعفان قال حدثنا شعبة عن أبو إسحاق قال حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا غير مرة قال سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عياء ابن أبي ابن أبي عياد قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي اسحاق فذكر باسناده مثل. حدثنا ابو ميته قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حد اخبرنا اسرائيل وقال مره اخرى اخبرنا ابو اسرائيل عن السدي عن عبد الخير انه قال خرج علينا علي رضي الله عنه ونحن في المجري فقال اين السائل عن الوتر، فانتهينا اليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم كان يوتر أول الليل ثم بدأ له فأوتر وسطه ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة. قال وذاك عند طلوع الفجر، وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع حتى يستوي معنى هذا الحديث معنى حديث عاصم بن ضمرة. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الوقت الذي ينبغي أن يجعل فيه الوتر هو السحر، وأنه لا يتطوع بعده، وأن من تطوع بعده فقد نقضه عليه أن يعيد وترا آخر. واحتجوا في ذلك بتأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر إلى آخر الليل، وبما روي عن جماعة من أصحابه من بعده أنهم كانوا يرون من تطوع بعد وتر فقد نقضه، وذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أن عثمان رضي الله عنه قال إني أوتر أول الليل فإذا قمت من آخر الليل صليت ركعة فما شبهتهما إلا بقالوص أضمها إلى الإبل. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن أبيه عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر كان يفعل ذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول الوتر على ثلاثة أنواع: رجل أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين، ورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل إلى وتره ركعة فصلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، ورجل أخر وتره إلى آخر الليل. حدثنا محمد بن بحر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة ومالك بن دينار عن خلاس قال كنت جالسا عند عمار فأتاه رجل فقال له كيف توتر؟ قال أترضى بما أصنع؟ قال نعم. قال أحسب قتادة قال في حديثي فإني أوتر بليل بخمس ركعات ثم أرقد فإذا قمت من الليل شفعت. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن أبي ثئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من أوتر فبدا له أن يصلي فليشفع إليها بأخرى حتى يوتر بعده. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن مسروق قال قال ابن عمر رضي الله عنهما شيء أفعله برأيي لا أرويه، ثم ذكر نحو ذلك. قال مسروق ما كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يتعجبون من صنع ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا استفته عن رجل أوتر أول الليل ثم نام ثم قام كيف يصنع؟ قال يتمها عشرة. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف هذا القول، وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالتطوع بعد الوتر ولا يكون ذلك ناقضا للوتر، ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا فدخل حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهما وهو جالس، فلما أراد أن يركع قام فركع. وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها في باب الوتر في حديث سعد بن هشام. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر بالرحمن والواقعة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون. حدثنا فادون قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانت له. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطوع بعد الوتر بركعتين وهو جالس، ولم يكن ذلك ناقضا لوتره المتقدم، فهذا أولى مما تأوله أهل المقالة الأولى ودعوه من معنى حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، مع أن ذلك أيضا ليس به خلاف عندنا لهذا، لأنه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السحر ثم يتطوع بعده قبل طلوع الفجر. فإن قال قائل: يحتمل أن يكون تينك الركعتين هما ركعة الفجر، فلا يكون ذلك من صلاة الليل. قيل له: لا يجوز ذلك من جهتين، أما أحدهما فلأن سعد بن هشام إنما سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فكان ذلك منها جوابا لسؤاله وإخبارا منها إياه عن صلاته بالليل كيف كانت. والجهة الأخرى أنه ليس لأحد أن يصلي ركعتي الفجر جالسا وهو يطيق القيام، لأنه بذلك تارك لقيامها، وإنما يجوز أن يصلي قاعدا وهو يطيق القيام، ما له أن يصليه البتة ويكون له تركه، فهو كما له تركه بكماله يكون له ترك القيام فيه. فأما ما ليس له تركه فليس له ترك القيام فيه. فثبت بذلك أن تينك الركعتين اللتين تطوع بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر كانتا من صلاة الليل. وفي ذلك ما وجب به قول الذين لم يروا بالتطوع في الليل بعد الوتر بأسا ولم ينقضوا به الوتر. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا ما قد ذكرناه عنه في حديث ثوبان. وقد حدثنا عمران بن موسى الطائي وابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد حا وحدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ملازم بن عامر قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو ممية قال حدثنا أبو نعيم وأبو الوليد قال حدثنا ملازم عن عبد الله بن بدر فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: أخذت بالوثقى. ثم قال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. قال: أخذت بالقوة. حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح. فقال عمر رضي الله عنه: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: حذر هذا. وقال لعمر رضي الله عنه: قوي هذا. فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، على ما ذكرنا من في إعادة الوتر، ووافق ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: أما أنا فأوتر أول الليل، فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح. وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير عليه دليل على أن حكم ذلك كما كان يفعل، لأن الوتر لا ينقضه النوافل التي يتنفل بها بعده. وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وابن بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال: فقال إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله. قال وسألت عائذ بن عامر فقال مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن قتادة ومالك بن دينار أنهما سمعا خلاسا قال سمعت عمار بن ياسر، وسأله رجل عن الوتر فقال أما أنا فأوتر ثم أنام، فإن قمت صليت ركعتين. وهذا عندنا معنى حديث همام عن قتادة الذي ذكرناه في الفصل الأول، لأن في ذلك فإذا قمت شفعت، فاحتمل ذلك أن يكون يشفع بركعة كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، ويحتمل أن يكون يصلي شفعا. ففي حديث شعبة ما قد بين أن معنى قول شفعت أي صليت شفعا ولم أنقض الوتر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها نقض الوتر فقالت لا وتران في ليلة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لو جئت بثلاث أبعيرات فأنختها ثم جئت ببعيرين فأنختهما أليس كان يكون ذلك وترا؟ قال وكان يضربه مثلا لنقد الوتر. وهذا عندنا كلام صحيح، ومعناه أن ما صليت بعد الوتر من الأشفاع فهو مع الوتر الذي أوترت وترا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال مالك حدثه عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، فقال إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا، قلت أخبرني. قال إذا صليت العشاء صليت بعدها 5 ركعات ثم أنام، فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى، لأن أصبحت على وتر. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما وعائذ بن عامر وعمار وأبو هريرة رضي الله عنهم وعائشة رضي الله عنهم لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر، فهذا أولى عندنا مما روي عمن خالفهم، إذ كان ذلك موافقا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، والذي روي عن الآخرين أيضا فليس له أصل في النظر، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتطوعوا صلوا ركعة فيشفعون بها وترا متقدما، وقد قطعوا فيما بينهم وبين ما شفع به بكلام وعمل ونوم، وهذا لا أصل له أيضا في الإجماع، فيعطف عليه هذا الاختلاف. فلما كان ذلك كذلك وخالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرنا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خلافه، انتفى ذلك ولم يجوز العمل به. وهذا القول الذي بينا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب القراءة في صلاة الليل كيف هي. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا النبي الزناد عن عمر بن أبي عمر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فيسمع قراءته من وراء الحجار وهو في البيت. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا قيس بن الربيع عن هلال بن خباب عن يحيى بن جعدة عن جدتي أم هانئ أنها قالت كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا نائمة على عرشي ويصلي ويرجع القرآن. حدثنا فاد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة أنه قال قالت أم هان إني كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عرشي. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القراءة في صلاة الليل هكذا هي وكره المخافتة، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن شاء خافت وإن شاء جهر رضي الله عنهم، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا ابن المبارك عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالليل يرفع طورا ويغفر طورا. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا حفص بن غياث عن عمران فذكر بإسناده ومثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال عن عمران بن زائدة عن أبيه عن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته في قراءة بالليل طورا ويخفضه طورا، فدل ذلك على أن للمصلي في الليل أن يرفع إن أحب ويخفض إن أحب، وقد يجوز أن يكون ما ذكرت أم هانئ وابن عباس رضي الله عنهما من رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالقراءة في صلاة بالليل هو رفع قد كان يفعل بعقبة الخفض. فحديث ابن عباس وأم هانئ رضي الله عنه لا ينفي الخفض، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين أن للمصلي أن يخفض إن أحب ويرفع إن أحب. فهو أولى من هذه الأحاديث. وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى: باب جمع السور في ركعة. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي العالية أنه قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل سورة ركعة. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي قال أخبرنا عاصم الأحول وعن أبي العالية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل سورة ركعة. قال: فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: أسمى لك من حدثه؟ قلت: لا. قال: أفلا تسأله؟ فسألته فقلت: من حدثك؟ فقال: إني لا أعلم من حدثني وفي أي مكان حدثني، وقد كنت أصلي بين 20 حتى بلغني هذا الحديث. قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا ينبغي لرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاة على سورة مع فاتحة الكتاب، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث بما روي عن ابن عمر. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ابن لبيبة قال: قال رجل لابن عمر: إني قرأت المفصل في ركعة أو قال في ليلة. فقال ابن عمر: إن الله لو شاء لأنزله جملة واحدة، ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل في الركعة الواحدة ما بدا له من السور. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق انه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن الصور؟ قالت: المفصل. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانه عن حسين قال: اخبرني ابراهيم عن نهيك بن سنان السلمي انه اتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: قرات المفصل الليله بركعه، فقال: هذا مثل هذ الشعر ونثرا مثل نثر الدقلي، إنما فصل لتفصلوا. لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 20 سورة الرحمن والنجم على تأليف ابن مسعود رضي الله عنه، كل سورتين في ركعة. وذكر الدخان وعما يتساءلون في ركعة. فقلت لإبراهيم: أرأيت ما دون ذلك كيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعا في ركعة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب حوى حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة عن أبي وائل أن رجلا قال لعبد الله: إني قرأت المفصل في ركعة، فقال: هذا كهذه الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن ابي وائل عن عبد الله مثله، غير انه قال: التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سيدنا
يقرن بينهن
صلي عن عبد الله مثله، غير أنه قال: قال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال: قال جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني قرأت المفصل في ركعة، فقال: نثرا كنثر الدقل وهذا كهذ الشعر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، كان يقرن بين كل سورتين في كل ركعة، سورتين في كل ركعة، النجم في كل ركعة، النجم والرحمن في ركعة، النجم والرحمن في ركعة، 20 سورة في كل في 10 ركعات. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفرة عن حذيفة بن اليمان أنه قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة، فلما فرغ منها استفتح آل عمران، فكان إذا أتى على آية فيها ذكر الجنة أو النار وقف فسأل أو تعوذ أو قال كلاما هذا معناه. ففي هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين في كل ركعة، فقد خالف هذا ما روى أبو العالية وهو أولى لاستقامة طريقه وصحة مجيئه. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك: إنما سمي المفصل لتفصلوا، فإن ذلك لم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحتمل أن يكون ذلك من رأيه، فإن كان ذلك من رأيه فقد خالفه في ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه كان يختم القرآن في ركعة، وسنذكر ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة من صلاة الصبح ببعض السورة. حدثنا بذلك ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن قال اخبرني ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابي سلمه بن عبد بن سفيان عن عبد الله بن السائب انه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح صلاه الصبح فافتتح سوره المؤمن، فلما اتى على ذكر موسى وعيسى او موسى وهارون صلى الله عليهم اخذته سعله فركع، فان قال قائل انما فعل ذلك للسعله التي عرضت له، قيل له فقد روي عنه انه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من القرآن، قد ذكرنا ذلك في باب القراءة في ركعتي الفجر. وقد حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن رجل هو قدامة بن عبد الرحمن أو ابن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة أنها قالت قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن قدامه بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجه عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بايه حتى اصبح، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني قدامه بن عبد الرحمن قال حدثتني جسرات بنت دجاجه انها سمعت ابا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فهذا يدل على انه لا باس بقراءه بعض السورات في ركعة، وقد ثبت أنه لا بأس بقراءة السور في الركعة لما قد ذكر مما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة طول القيام، فذلك ينفي أيضا ما ذكر أبو العاليات لأنه يوجب أن الأفضل من الصلاة ما أطيلت القراءة فيه، ولا يكون ذلك إلا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة، وهذا كله قول أبي حنيفة أبي يوسف محمد رحمه الله تعالى. وقد روي عن ابن عمر خلاف ما روينا عنه في الفصل الأول. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا داود بن قيس عن نافع أنه قال كان ابن عمر يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا اسماعيل عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله وزاد، وكان يقسم السورة الطويلة في الركعتين من المكتوبة. وقد روي في ذلك أيضا عن عمر وغيره ما يدل على هذا المعنى. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة الفجر، فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف حتى بلغ فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ثم ركع. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ في الركعة الأخيرة من المغرب ألم ترى والإيلاف والإيلاف. وحدثنا رحمه الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه حدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال صليت مع عبد الله العشاء الآخرة فافتتح الأنفال حتى انتهى إلى نعم المولى ونعم النصير ثم ركع. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية عن عاصم الأحول عن ابن سيرين انه قال كان تميم الداري يحيي الليل كله بالقران كله في ركعه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره انه قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق قال لي رجل من اهل مكه هذا مقام اخيك تميم الداري، لقد رايته قام ليله حتى اصبح وكاد ان يصبح يقرا ايه يركع بها ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الحماني قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ القرآن في ركعة. حدثنا حسين بن نصير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في البيت. حدثنا راح بن الفرج قال حدثنا يوسف قال حدثنا أبو الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال أمنا في صلاة المغرب فواصل بصورة الفيل لإيلاف قريش في ركعة، وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة من ذهب إليه من أصحابه ومن تابعيهم هو النظر، لأن قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي وصورة غيرها في ركعة، ولا يكون بذلك بأس ولا يجب بفاتحة الكتاب لأنها سورة ركعة. أنها سورة راكعة، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور لا يجب أيضا لكل سورة منه ركعة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب القيام في شهر رمضان، هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟ حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهب قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل، ثم لم يصلي بنا السادسة حتى خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا، فقال إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة، ثم لم يصلي بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل، واحتج في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته، وخالف في ذلك آخرون فقالوا بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام، وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد روي عنه أيضا أنه قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة في حديث زيد بن ثابت، وذلك لما كان قام بهم ليلة في رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك، فقال لهم هذا القول فأعلمهم به أن صلاة في منازل موحدان أفضل من صلاة معه في المسجد مسجده، فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده. فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث أبي ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته، وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك حتى لا يتضاد هذان الأثران. حدثنا ابن مرزوق قال علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لياليا حتى اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني بردان بن إبراهيم قال حدثني بردان بن إبراهيم
أبو عمر. عمر. أبو عمر، تسمعوني يا شباب؟ قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني بردان ابن ابن أبي فلان. طيب، وبردان بن أبي النضر حدثنا بردان إبراهيم بن أبي فلان وهو ابن أبي النضر عن أبيه. بردان بن أبي النضر هو إبراهيم بن سالم مولى عمر ابن عبيد الله ابن معمر التميمي. هو بردان ابن أبي النضر وهو إبراهيم بن سالم. حدثنا بردان لقب إبراهيم بن أبي فلان هو إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد. حد معايا ولا محدش معايا ولا أنتم مش معانا ولا مش مجلس ولا إيه؟
نسمعك.
طب حد يقول آي صح سمعت كده
سامعي ورديت علي.
ما فيش حاجة.
والله يا شيخ
ما فيش صوت بيقطع، صوتك بيقطع.
سمعنا يا شيخنا، نسمعك يا شيخنا، احنا سامعينك كويس.
حضرة سيدنا، أنا راحت من الكهرباء بس أنا خرجت بره عشان أشوف البيانات، هتابع بالعافية. ما أيوة بره، أنا خرجت عشان الكهرباء راحت.
اسمعني،
ما أنا بره 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 خالص، أنا
قلت
مشيت في
سامعني، اجاوب على
التمس
سامعني
وشبكة.
سامعني.
أنا أحاول كده سيدنا.
لا حول ولا قوة
أنا
إلا بالله.
سامع حضرتك يا سيدي. أي طبعا.
قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا بردان إبراهيم بن أبي فلان وهو ابن أبي النضر. هو إبراهيم بن سالم مولى عمر بن عبيد الله. عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. حدثنا ربيع الجوزي قال حدثنا أسد وأبو الأسود قال حدثنا ابن أبي عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. وقد روي عن غير زيد بن ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما ذكرناه في باب التطوع في المساجد. فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرنا. وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما صححناها عليه. فمن ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد. عن مجاهد قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما أصلي خلف الإمام في رمضان، فقال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال صل في بيتك. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة ومغيرة عن إبراهيم قال لو لم يكن معي إلا سورتين لرددتهما أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد والإمام يصلي بالناس في رمضان. وينفع كده يعني ده كلام؟ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل وبعض القوم يصلي في المسجد وحده. قال شعبة سألت إسحاق بن سويد عن هذا فقال كان الإمام هنا يؤمنا وكان لنا صف يقال له صف القراء فنصلي على حدة والإمام يصلي بالناس. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان بن أبي حمزة عن إبراهيم قال لو لم يكن معي إلا سورة واحدة لكنت أرددها أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان. حدثنا يونس وفهد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه كان يصلي مع الناس في رمضان ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة أنه قال لا أعلمه إلا عن أبي بشر أن سعيد بن جبير كان يصلي في رمضان في المسجد وحده والإمام يصلي بهم فيه. حدثنا يونس قال حدثنا أنس عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسليم أنه في عين يصرفون المسجد في رمضان ولا يقومون مع الناس. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأسعث بن سليم قال أتيت مكة وذلك في رمضان في زمن ابن الزبير فكان الإمام يصلي بالناس في المسجد وقوم يصلون على حدة في المسجد. فهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلاته مع الإمام وذلك هو الصواب الله أعلم. ليه يا سيدي الصواب؟ ليه يا سيدي؟ والنبي قال من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل وصلى بالصحابة ثلاثة ليال وجمع عمر الناس على إمامه. قال باب المفصل هل فيه سجود أم لا. حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيط عن خارجة بن زيد عن أبي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم
سيدنا
نعم
صوت حضرتك تعب علي صوتك كده واضح؟
اي نعم يقرأ بعمر
سيدنا كده واضح؟
كويس. باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ كده مش واضح خالص.
بقول يا سيدنا حضرتك لو الصوت مش واضح ما تقعدش نفسك، في إخوة إن شاء الله أفاضل يقرأون إن شاء الله.
طب تقرأ ولا حد يقرأ؟
بسم الله عليك. باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ حاضر. قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن خصيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد أحد منا. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا أبو زرعة قال أخبرنا حيوة بن شرح قال أخبرنا أبو صخر فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا ابن أبي ذئب حاوى حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير عن يزيد بن خصيط عن عتبة بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو جعفر فذهب إلى هذا الحديث قوم فقلدوا فلم يروا في النجم سجدة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل فيها سجدة وليس في هذا الحديث لأنه عندنا على أنه لا سجود فيها لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها حينئذ لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك، ويحتمل أنه تركه لأنه كان في وقت لا يحل فيه السجود، ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم على كان عنده لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة في سجود التلاوة لأنه لا سجود فيها، فلما احتمل تركه للسجود كان معنى من هذا المعاني لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره، ولكننا نحتاج إلى أن نفتش ما بعد هذا الحديث من الأحاديث لنلتمس حكم هذه الصورة، هل فيها سجود أو لا سجود فيها. فنظرنا في ذلك، فإذا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا قال حدثنا وهب قال حدثنا حاوى حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، فلم يبقى أحد إلا سجد إلا شيخ كبير وأخذ كفا من تراب فقال هذا يكفيني. قال عبد الله ولقد رأيته بعد قتل كافرا. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد، وسجد مع المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل وحتى سجد الرجل على شيء رفعه إلى وجهه بكفه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر بن بشير بن عمر عن ابن ابي ثيب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والنجم فسجد، وسجد الناس معه إلا رجلين أراد الشهرة. حدثنا أحمد بن مسعود الخياط رحمه الله رضي الله عنه رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد، وسجد معه من حضره من الجن والإنس والشجر. حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا أبو ثابت المدني قال حدثنا عبد العزيز بن حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه سجد في خاتمة النجم. قال أبو سلمة يا أبا هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لما سجدت فيها. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعد بن أبي هلال عن من أخبره عن أبي الدرداء أنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. حدثنا نافع قال حدثنا الحماني قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن وداعة أنه قال سيدنا صوت واضح.
نعم كويس.
عن المطلب بن وداعة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم بمكة فسجد فلم أسجد معه لأني كنت
المطلب بن أبي وداعة نعم.
عن المطلب بن أبي وداعة أنه قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم بمكة فسجد فلم أسجد معه لأني كنت على غير الإسلام فلم أدعها أبدا. ففي هذه الآثار تحقيق السجود فيها وليس فيما ذكرنا في الفصل، أو لما ينفي أن يكون فيها سجدة فهذه أولى، لأنه لا يجوز أن يسجد في غير هذه في غير موضع سجود، وقد يجوز أن يترك السجود في موضعه لعارض من العوارض التي ذكرناها في الفصل الأول. فإن قال قائل فإن في ذلك دلالة أيضا تدل على أن لا سجود فيها، فذكر ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني داود بن قيس عن سيد بن أسلم عن أبي اللهبي
من ولد أبي
اللهبي عن ابن أبي فديك قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المفصل سجدة؟ قال لا. قال فأبي بن كعب قد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، فلو كان في المفصل سجدة إذا لعلمه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما أتى عليه في تلاوته، ولا حجة له في هذا عند لأنه قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فيه لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول. وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة إلى أنه غير واجب، وإلى أن التالي لا يضره أن لا يفعله. فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدثه وحدثنا محمد بن عمير قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدته على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدوا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود. فقال عمر رضي الله عنه على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أنه قال مر سلمان بقوم قد قرأوا بالسجدة فقيل ألا تسجدوا، فقال إنا لم نقصد لها لم نقصد لها. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن واكير قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة أنه قال لقد خرج ابن الزبير السجدة وأنا شاهد فلم يسجد، فقام الحارث بن عبد الله فسجد ثم قال يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد إذ قرأت السجدة؟ فقال إذا كنت في صلاة فسجدت، وإذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد، فهؤلاء الجلة لم يروها واجبة. وهذا هو النظر عندنا، لأن رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها على راحلته أو ما بها ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض، فكانت هذه صفة التطوع إلى صفة الفرض، لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرض والتطوع يصلى على الراحلة. وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم رحمهم الله يذهبون في السجود إلى خلاف ذلك ويقولون هي واجبة، فثبت بها وصفنا أن ما ذكروا عن أبي لا دلالة فيه على ألا، لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلمان وابن الزبير، فترك السجود في المفصل لذلك، ولعله أيضا لم يسجد في تلاوة ما فيه سجود أيضا من غير المفصل. وقد خالف أبي بن كعب فيما ذهب إليه من ذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عاصم بن وهدلة عن ذر عن علي رضي الله عنه أنه قال إن عزائم السجود ألف لام ميم تنزيل وحاميم والنجم وقرأ باسم ربك. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عاصم فذكر بإسناده مثله. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفجر بمكة، فقرأ في ركعة الثانية بالنجم ثم سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود وهب وروح قال وحدثنا شعبة قال حدثنا الحكم أنه سمع إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر مثله واللفظ لروح. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد الله بن عبيد الله بن عمران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سجد في إذا السماء انشقت. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مسروق أنه قال قال صليت خلف عثمان الصبح فقرأ النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عمر رضي الله عنه عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنهما سجد في إذا السماء انشقت، قال منصور أو أحدهما. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة وذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يسجدان في إذا السماء انشقت. حدثنا روح قال حدثنا يوسف قال حدثنا أبو الأحواص عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بذلك. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت عمر رضي الله عنه يسجد في النجم في صلاة الصبح ثم استفتح في سورة أخرى. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا عمر رضي الله عنه فقرأ النجم فسجد فيها. حدثنا فهد حدثنا ابن أبي قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير أن نافع حدث أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يسجد في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك في غير صلاة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعد بن إسحاق قال حدثنا شعبة عن إسحاق بن سويد أنه قال سئل نافع أكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد في الحج سجدتين؟ قال مات ابن عمر رضي الله عنهما ولم يقرأها، ولكنه كان يسجد في النجم وفي اقرأ باسم ربك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد في النجم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي عبد الرحمن أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسجد في إذا السماء انشقت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة والثوري وحماد عن عاصم عن زر أن عمارا سجد فيها. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسجد فيها، فهؤلاء قد خالفوا أبي بن كعب في قوله لا سجود في المفصل. وقد حدثنا فهد قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك الأعمش عن أبي ظبيان أنه قال قال يا ابن عباس رضي الله عنهما أي قراءة تقرأ؟ قلت القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد، فقال هي القراءة الآخرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام. قال وراه قال في كل شهر رمضان. فلما كان العام الذي مات فيه عرضه عليه مرتين فشهد عبد الله ما نسخ وما بدل. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قد أخبر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حضر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه فعلم ما نسخ وما بدل. فإن في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ما قد دل على أن أبي قد علم ما قد دل على أن أبي قد علم ما فيه من السجود من القرآن حتى صار قوله لا سجود في المفصل دليلا على أنه كذلك كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حضور ابن مسعود رضي الله عنه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرة دليل على أنه قد علم ما فيه السجود من القرآن فصار قوله إن المفصل من السجود وما رويناه عنه حجة. وقال قوم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلو في المفصل بمكة فلما هاجر ترك ذلك
إن في المفصل من السجود
قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلو في المفصل بمكة فلما هاجر ترك ذلك وراه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ضعيف لا يثبت مثله. وروى عنه من قوله إنه لا سجود في المفصل. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام قال عن ابن جرج عن عاصم أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه عن سجود القرآن فلم يعد عليه في المفصل شيئا. وهذا عندنا لو ثبت لكان فاسدا. وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روينا عنه في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد في النجم وأنه كان حاضرا ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد في النجم وأنه كان حاضرا ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت إسلام أبي هريرة رضي الله عنه ولقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين. وقد روينا ذلك عنه في مواضع من كتابنا هذا. فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة في موضع من كتابنا هذا. فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة. وقد تواترت الآثار أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجوده في المفصل. فمن ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب وصفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق سجدتين. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بكر بن عبد الله عن نعيم المجمر أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه فوق هذا المسجد فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا علي بن سيد عن أبي رافع أنه قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما فرغ من صلاته لقيته فقلت أتسجد فيها؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلن أدع ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا رحمة عبادة قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه لم يذكر قوله فلن أدع ذلك أبدا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن مروان الأصفر حدث لأنه حدث عن أبي رافع فذكر مثله بإسناده وزاد فلن أدع ذلك حتى ألقاه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا الثوري وابن جرج عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة نعم سيدنا
في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت
لا مش عندي في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت في الموضوع سيدنا الموضوعين.
نعم.
حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود وروح واللوغ لأبي داود قال حدثنا هشام عن يحيى قال حدثنا أبو سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه راه يسجد في إذا السماء انشقت وقال لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا الوليد عن الأوزعي عن يحيى عن أبي سلامة فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلامة أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم في إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما انصرف حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. حدثنا ابن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه وهو يسجد في إذا سمع شخص، فقال أبو سلمة: فقلت له حين انصرف سجدت في صورة ما رأيت الناس يسجدون فيها، فقال: لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد. حدثنا نصر بن زهر قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذيب عن عبد العزيز بن عياشين عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رجلين كلاهما خير من أبي هريرة أن أحدهما سجد في إذا السماء انشقت. وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق وكان الذي سجد أفضل من الذي لم يسجد، فإن لم يكن عمر فهو خير من عمر. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قد تواترت عنه الروايات أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في إذا السماء انشقت إسلامه إنما كان بالمدينة، فكيف يجوز أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر لم يجر في المفصل؟ قد روي عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود المفصل أيضا. ما حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا لهيعة عن علي بن كثير عن الحارث بن سعيد الكندي عن عبد الله بن منين اليحصبي أن عمرو بن العاص سجد في إذا السماء انشقت. وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق فقيل له في ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيهما. فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود في المفصل، فبها نقول هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وأما النظر في ذلك على غير هذا المعنى، وذلك أن رأينا السجود المتفق عليه هو عشر سجدات منهن في الأعراف، وموضع السجود فيها منها قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومنهن الرعد وموضع السجود عند قوله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ومنهن النحل وموضع السجود منها عند قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، إلى قوله يؤمرون. ومنهن ما في سورة بني إسرائيل وموضع السجود منها عند قوله تعالى: يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله خشوعا. ومن هنا سورة مريم وموضع السجود منها عند قوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ومن هنا سورة الحج فيها سجدات في أولها عند قوله: ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. ومن هنا سورة الفرقان وموضع السجود منها عند قوله: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، إلى آخر الآية. ومن هنا سورة النمل فيها سجدة عند قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، إلى آخر الآية. ومن هنا ألف لام ميم تنزيل ألف لام ميم تنزيل السجدة فيها سجدة عند قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين، إلى آخر الآية. منهن حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وموضع السجود منها في اختلاف، فقال بعضهم موضعه تعبدون، وقال بعضهم موضعه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار هم لا يسأمون. وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى يذهبون إلى هذا المذهب الأخير، واختلف المتقدمون في ذلك. فحدثنا أبو صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا فطر بن خليفة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجل في الآية الآخرة من حاميم تنزيل. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا فطر عن مجاهد أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن السجدة التي في حاميم، قال: اسجد بآخر الآيتين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال: سجد الرجل من في الآية الأولى من حاميم، فقال ابن عباس رضي الله عنه: عجل هذا بالسجود. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن أبي وائل أنه كان يجل في الآية الأخيرة. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجر في الآية الأولى من حميم. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم عن رجل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله، فكنت هذه السجدة الذي حميم ما قد اتفق عليه، واختلف في موضعها وما ذكرنا قبل هذا من السجود في السور فقد اتفقوا عليها وعلى مواضعها التي ذكرناها، وكان موضع كل سجدة منها فهو موضع إخبار ليس بموضع أمر. وقد رأينا السجود مذكورا في مواضع أمر، منها قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، ومنها قوله: وكن من الساجدين. فكل قد اتفق ألا سجود في شيء من ذلك، فالنظر على ذلك أن يكون كل موضع مما اختلف فيه هل فيه سجود أم لا أن ننظر فيه، فإن كان موضع أمر فإنما هو تعليم فلا سجود فيه، وكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة، فكان الموضع الذي اختلف فيه من سورة النجم، فقال قوم هو موضع سجود التلاوة، وقال آخرون هو ليس موضع سجدة تلاوة، هو قوله فاسجدوا لله واعبدوا، فذكر أمر فذلك أمر وليس بخبر، فكان النظر على ما ذكرنا ألا يكون موضع سجود التلاوة، كان الموضوع الذي اختلف فيه أيضا من اقرأ باسم ربك هو قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب، فذلك أمر وليس بخبر، فالنظر على ما ذكرنا ألا يكون موضع سجود تلاوة، وكان الموضوع الذي اختلف فيه من إذا السماء انشقت هو موضع سجود أو لا هو قوله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذلك موضع إخبار لا موضع أمر، فالنظر على ما ذكرنا لا يكون أن يكون موضع سجود التلاوة، ويكون كل شيء من السجود يرد إلى ما ذكرنا، فما كان منه أمرا رد إلى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه سجود، وما كان منه خبرا رد إلى شكل من الإخبار فكان فيه سجود، فهذا هو النظر في هذا الباب، فكان يجب على ذلك أن يكون موضع السجود من حاميم هو الموضع الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه عنده خبر هو قوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا كما ذهب إليه من خالفه لأن أولئك جعلوا السجدة عند أمر وهو قوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فكان ذلك موضع أمر، وكان الموضع الآخر موضع خبر، وقد ذكرنا أن النظر يوجب أن يكون السجود في مواضع الخبر لا في مواضع الأمر، فكان يجب على ذلك أن لا يكون في سورة الحج غير سجدة واحدة، لأن الثانية المختلفة فيها إنما موضعها في قول من جعلنا في قول من يجعلها سجدا، وموضع أمر وهو قوله اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم الآية، وقد بينا أن مواضع السجود التلاوة هي مواضع الأخبار لا مواضع الأمر، فلو خلينا والنظر لكان القول في سجود التلاوة أن ننظر، فما كان منه موضع أمر لم نجعل فيه سجودا، وما كان منه موضع خبر جعلنا فيه سجودا، ولكن اتباع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وقد اختلف في سورة صاد فقال قوم فيها سجدة وقال آخر ليس فيها سجدة، فكان النظر عندنا في ذلك أن يكون فيه سجدة، لأن الموضع الذي جعله من جعله فيها سجدة موضع السجود هو موضع خبر لا موضع أمر، وهو قوله فاستغفر ربه وخر راكع واناب، فذلك خبر، فالنظر فيه ان يرد حكمه الى حكم اشكاله من الاخبار، فيكون فيه سجدة كما يكون فيها، وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني قال حدثني عمرو بن الحارث عن سليم بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال سألت مجاهدا عن السجود في صاد فقال سألت عنها ابن عباس فقال اسجد في صاد، فتلا علي هؤلاء الآيات من الأنعام من ذرية داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مجاهد أنه قال سأل ابن عباس عن السجدة في صد فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فبهذا نأخذ فنرى السجود في صد تباعا لما قد روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قد أوجبه النظر، ونرى السجود في المفصل في النجم إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق لما قد ثبت فيه الرواية في السجود في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أن لا سجد في آخر الحج لما قد نفاه ما ذكرناه من النظر، ولأنه موضع تعليم لا موضع خبر، ومواضع التعليم لا سجود فيها للتلاوة، وقد اختلف في ذلك المتقدمون، فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود وروح قال حدثنا شعبة قال أنبانا سعد بن إبراهيم قال حدث قال سمعت ابن أخت لنا يقال له عبد الله بن ثعلبة قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فيما أعلم قال سعد صلى بنا الصبح فقرأ بالحج وسجد فيها سجدتين، حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا روح قال حدثنا عماد قال حدثنا علي بن زيد عن صفوان بن محرز أن أبا موسى رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سجد فيها سجدتين، حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله، حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير وخالد بن معدان يحدثان عن جبير بن نفير أنه رأى أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين، حدثنا أبو بكر وابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في سجود الحج الأول عزيمة والآخر تعليم. فبقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا نأخذ وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب مما جاء به الآثار، قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى: باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا زيد بن أسلم عن بوسر بن محجان الديلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه وقد أقيمت الصلاة قال: فجلست. قال: فجلست ولم أقم للصلاة، فلما قضى صلاته قال لي: ألست مسلما؟ قلت: بلى. قال: فما منعك أن تصلي معنا؟ فقلت: قد كنت صليت مع أهلي. فقال: صلي مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك. حدثنا ابن داود قال حدثنا يحيى بن صالح الأوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني زيد بن أسلم عن بوسر بن محجان الديلي عن أبي أنه قال: صليت في بيت الظهر أو العصر، ثم خرجت إلى المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس نحوله وأصحابه، ثم أقيمت الصلاة ثم ذكر نحوه. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي وحدثنا فضل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن بوسر بن محجان الديلي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، غير أنه لم يذكر أي صلاة هي. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن قال أخبر أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن بوسر بن محجان الديلي عن أبيه أو عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن جرير حاوى حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الصلاة لوقتها، وإن أدركت الإمام وإن قد سبقك فقد أجزأتك صلاتك، وإلا فهي لك نافلة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال حدثنا بديل عن أبي العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه قال: فضرب خفي لي فقال لي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ثم قال لي: صلي الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المجلس فأقيمت الصلاة فصلي معهم، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائية عن أبي أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح، فلما قضى صلاته إذا رجلان جالسا نعم سيدنا
الخيف
مسجد الخيف صلاة الصبح، فلما قضى صلاته إذا رجلان جالسان في مؤخر المسجد فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أو قال تطوع. قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى هذه الأثر فقالوا: إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة أي صلاة كانت، ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون صلاها معهم، وخالفهم بذلك آخرون فقالوا: كل صلاة يجوز التطوع بعدها، فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرت من صلاة إياها مع الإمام، على أن نافلة له غير المغرب، فإنهم كرهوا أن تعاد، لأنها إن أعيدت كان تطوعا، والتطوع لا يكون وترا، إنما يكون مشرفا، وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها فلا ينبغي أن يعيدها مع الإمام، لأنها تكون تطوعا في وقت لا يجوز فيه التطوع. واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، فذلك عندهم ناسخ لما رأينا في أول هذا الباب. وقالوا إنه لما بين في بعض الأحاديث الأولي فقال: فصلوها فإنها لكم نافلة، أو قال تطوع، ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخرى، وأجمع على استعمالها، كان ذلك داخلا فيها ناسخ لما قد تقدمه مما قد خالف، ومن تلك الآثار ما لم يقل به، فإنها لكم تطوع، فذلك يحتمل
لم يقل فيه
فإنها لكم تطوعا، فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بين فيه فقال: فإنها لكم تطوع، ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين فيكونان جميعا فريضتين، ثم نهوا عن ذلك، فعلى أي الأمرين كان فإنه قد نسخه ما قد ذكرنا، ممن قال بأنه لا يعاد من الصلاة إلا الظهر والعشاء والآخرة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، وقد روي في ذلك عن جماعة من المتقدمين. ما حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن نعيم بن اجيل مولى ام سلمة انه قال كنت ادخل المسجد صلاة المغرب فارى رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في اخر المسجد والناس يصلون فيه فقد صلوا في بيوتهم، فهؤلاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون المغرب في المسجد لما كانوا قد صلوها في بيوتهم، ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا. فذلك دليل عندنا على نفس ما قد كان تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب عليهم جميعا حتى يكونوا على خلافه، ولكن كان ذلك منهم لما قد ثبت عندهم فيه من نفس ذلك القول، وقد روي في ذلك أيضا عن ابن عمر وغيره. ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر
ما قد حدثنا
ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب فإنهما لا يعادان في يوم. حدثنا رحم بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يعاد المغرب إلا أن يخشى رجل سلطانا فيصليها ثم يشفع بركعة. باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل ينبغي له أن يركع أم لا؟ حدثنا ربيع بن المدين قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين؟ فقال لا، قال قم فاركعهما. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم ذكر مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فذكر مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن إشكاب الكوفي قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي
أبي
أبي عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر حديث سليك الغطفاني، ثم سمعت أبا سفيان بعد ذلك يقول سمعت جابر رضي الله عنهما يقول جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا سليك فصل ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن سليك بن هدية الغطفاني أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال له أدركت ركعتين؟ قال لا، قال صلى ركعتين وتجوز فيهما. حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني أيها سيدنا أركعت ركعتين؟ قال لا، قال صلى ركعتين وتجوز فيهما. قال حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا سعد بن أبي مريم قال
حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم
محمد حميد الرعيني قال حدثنا سعيد بن عتلان عن عياض بن عبد الله أخبره أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يقول اذنه حتى أذن فأمره فرك ركعتين قبل أن يجلس عليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك. نعم سيدنا سيدي
اقرأ الحديث الثاني كده محمد بن حميد انت سويت الشاشة محمد بن حميد قال حدثنا سعيد
محمد بن حميد حاضر
قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن
أيوب قال حدثنا ابن عجلان عن عياض بن عبد الله أيوب عميس
اقرأ
حاضر قال حدثنا محمد بن محمد بن هشام الرويني قال حدثنا سلم بن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني ابن عجلان عن ابن عبد الله اخبر عن ابي سعيد ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يقول ادنو حتى اذن فامره فركع ركعتين قبل ان يجلس عليه خرقه خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانيه فامره بمثل ذلك ثم صنع مثل ذلك في الجمعه الثالثه فامره بمثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا فالقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ ثوبين فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا فألقى الرجل أحد ثوبه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يأخذ ثوبه قال أبو جعفر المذاب قبل إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب فينبغي له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي له أن يجلس ولا يركع والإمام يخطب وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سليكا بما أمره به من ذلك فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد ثم استأنف الخطبة ويجوز أيضا أن يكون بنى على خطبته وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم نسخ الكلام في الصلاة فنسخ أيضا في الخطبة وقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك كما قال أهل المقالة الأولى ويكون سنة معمولا بها فنظرنا هل روي شيء يخالف ذلك فإذا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن أبي قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت قال أبو الزهرية وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة فهذا يخالف حديث سليك وفي حديث أبي سعيد الذي رويناه في الفصل الأول ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها ألا تراه يقول فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه وأن مستوى الحصى والإمام يخطب مكروه وأن قوله لصاحبه أنصت والإمام يخطب مكروه أيضا فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سليك فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سليكا الرجل الذي أمره بالصدقة عليه ما كان في حال الحكم فيها في ذلك بخلاف الحكم فيما بعد ولقد تواترت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قلص بأنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى حدثنا بذلك يونس قال أخبرنا ماشي قال حدثنا بذلك يونس قال أخبرنا ابن أبي قنمة مالك حدث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا القاسم بن معل عن ابن جريج عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارذ وعن ابن المسيب أنهما حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب أنصت لغوا كان قول الإمام للرجل قم فصل لغوا أيضا فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لسليك بما أمره به كان الحكم منه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في مثل ذلك ما حدثنا أبو بكر وابن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة على المنبر يخطب الناس فتلا آية إلى جنب أبي بن كعب فقلت له يا أبي متى نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمني حتى إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال ما لك من جمعتك إلا ما لغوت ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئته فأخبرته فقلت يا رسول الله إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب فسألته متى نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمني حتى إذا نزلت زعم أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغوت قال الصدقاء إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصر حتى ينصرف حدثنا أحمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة فقال أبو ذر لأبي بن كعب متى نزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أبي لأبي ذر ما لك من صلاتك إلا ما لغوت فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند الخطبة. وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة، وجعل الكلام فيها لغوا، فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة. فإذا كان الناس من منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب، كان ذلك الإمام منهيا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة. ألا ترى أن المأمومين ممنوعون من الكلام في الصلاة؟ فذلك فكذلك الإمام، فكان ما منع منه غير الإمام فقد منع منه الإمام. فكذلك لما منع غير الإمام من الكلام في الخطبة، كان الإمام منع بذلك أيضا من الكلام في الخطبة بما هو من غيرها. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا المرزوق قال محمد بن سليمان الباخندي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن قرثاع عن سليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ثم قال أتدرون ما الجمعة؟ قلت في الثالثة أو الرابعة، واليوم الذي جمع فيه أبوك؟ قال لا، ولكن أخبرك عن الجمعة ما من أحد يتطهر ثم يمشي إلى المسجد ثم يمشي إلى الجمعة ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة. حدثنا أحمد بن داود قال حدث المقتلة حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أنه حدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ثم فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت حتى إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب قال عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته ولبس أصلح ثيابه ولم يتخطى رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي سعيد الصنعاء عن الأبي الأشعث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كان له مكان كل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث وذكر مثله بإسناده. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ثيب عن سعيد المقبري أنه قال أخبرني أبي عن عبيد الله بن وديعة عن سلمان الخيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغتسل
سعيد المقبري قال أخبرني أبي
عن سلمان الخيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن من دهن أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب الله له ثم ينصت إذا تكلم الإمام وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ففي هذه الآثار أيضا الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع الصلاة. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه النظر فإن رأينا هم لا يختلفون أن ما كان في المسجد قبل أن يخطب الإمام فإن خطبة الإمام تمنع من الصلاة فيصير بها في غير موضع صلاة. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب داخلا له في غير موضع صلاة فلا ينبغي أن يصلي. وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي تمنع من الصلاة يستوي فيها من كان قبلها في المسجد ومن دخل فيها المسجد في معنى ما منعها إياهما من الصلاة. فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة كانت كذلك أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة. فهذا هو وجه النظر في ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقد رويت في ذلك أثار عن جماعة من المتقدمين. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري قال الشعبي رأيت الحسن حين يجيء وقد خرج الإمام فيصلي عمن أخذ هذا. لقد رأيت شريحا إذا جاء وقد خرج لقد رأيت
أرأيت الحسن
أي نعم أرأيت الحسن حين يجيء وقد خرج الإمام فيصلي عمن أخذ هذا لقد رأيت شرحا إذا جاء وقد خرج الإمام لم يصلي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب قال يجلس ولا يسبح أي لا يصلي حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصلي حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي المصعب عن عقبة بن عامر قال الصلاة والإمام على المنبر معصية حدثنا يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وكلامه
نعم
أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وقال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه على المنبر وقضى خطبتيه تكلموا حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة أنه قال رأيت عبد الله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر وعليه إزار ورداء ونعلان ومتعمم بعمامة فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم أنه قال قيل لعلقمة أتتكلم والإمام يخطب أو قد خرج الإمام قال لا فقال له رجل أقرأ حزبي والإمام يخطب قال عسى أن يضرك ولعلك ألا يضرك حدثنا أحمد بن قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله أحد بن زياد قال حدثنا الحجاج وقال حدثنا عطاء قال كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة حدثنا إبراهيم الرزق قال حدثنا أبو عاصم قال عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كان يصلي الإمام والإمام يخطب فقد روينا في هذه الأثر أن خروج الإمام يقطع الصلاة وأن عبد الله بن صفوان جاء وعبد الله بن الزبير يخطب فجلس ولم يركع فلم ينكر ذلك عليه عبد الله بن الزبير ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين ثم قد كان شرحا يفعل ذلك ورواه الشعبي واحتج على من خالف وشد ذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره ثم من النظر الصحيح ما قد وصفنا فلا ينبغي ترك ما قد ثبت بذلك إلى غيره فإن قال فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وذكر في ذلك ما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان أنه سمع عمر بن عبد الله بن الزبير يخبر عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس حدثنا ربيع الديزي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عمرو بن عبد الله وذكر بإسناده مثله نعم سيدنا
عمرو بن عبد الله بن الزبير يخبر عن عمرو بن سليمان
مش سليمان عن عمرو بن سليمان قال حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله وذكر باسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله وذكر باسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو اسحاق الضرير يعني ابراهيم بن زكريا ابن ابي زكريا قال حدثنا احمد بن سلمة عن سهيل بن ابي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليمان الزرقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذا يدل على انه ينبغي لمن يدخل المسجد الإمام يخطب أن لا ألا يجلس حتى يصلي ركعتين قيل له ما في ذا لمن دخل لمن دخل المسجد الإمام يخطب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين فإن قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت إنما هذا على ما دخل المسجد على من دخل المسجد في حال يحل فيها الصلاة ليس على من دخل المسجد في حال لا يحل فيها الصلاة ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لأنه لا ينبغي له أن يصلي وأنه ليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لدخول المسجد لأنه قد نهى عن الصلاة حينئذ فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب ليس له أن يصلي وليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إنما دخل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته كل من لو كان في المسجد قبل ذلك فآثر أن يصلي كان له ذلك فأما من لو كان في المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلي حينئذ فليس بداخل في ذلك وليس له أن يصلي قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهية عن الصلاة فيها التي وصفناها
أسمكم
زكم الله خير سيد
الرحمن
وعليكم السلام.
الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عليه قال: باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع يركع أو لا يركع. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: حدثنا محمد بن نعمان قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد العزيز قال: أحمد الأصبهاني الصواب إبراهيم بن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع صح تمام عن إبراهيم بن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فكره للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بأن يركعهما غير مخالط لصفوف ما لم يخف فوت الركعتين مع الإمام. وكان من الحجة لو على أهل المقالة الأولى أن ذلك الحديث الذي احتج به أصله عن أبي هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: أخبرنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه ذلك ولم يرفعه، فصار أصل هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالف أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنذكر ما روي عنه من ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا فهد قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. فقد يجوز أن يكون أراد بهذا النهي عن أن يصلي غيرها أن يصلى غيرها في موطنها الذي يصلي فيه فيكون مصليها قد وصلها بالتطوع، فيكون النهي من أجل ذلك لا من أجل أن يصلي في آخر المسجد ثم تنحى الذي يصليها من ذلك المكان فيخالط الصفوف ويدخل في الفريضة. وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا: ما حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: قيمة صلاة الفجر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي ركعتي الفجر فقام عليه ولاث به الناس فقال: تصليها أربعة ثلاث مرات. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سعد فذكر مثله بإسناده غير أنه لم يقل ولاث به الناس. قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا وهب قال: حدثنا شعبة فذكر بإسناده نحو غير أنه لم يقل ثلاث مرات. فلأهل المقالة الأخرى على هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كريه ركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح غير أن يكون تقدم أو تكلم، فإن كان لذلك قال لهما قال فإنها فإن هذا حديث يجتمع الفريقان عليه جميعا، فأردنا أن ننظر هل روي في ذلك شيء يدل على شيء من ذلك. فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال: حدثنا هارون بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن مالك بن بحينة وهو منتصب أي قائم. هذا في النص ولا من المحقق؟
ما فيش
حق. نعم أحسن الله إليكم. وهو منتصب يصلي ثمة بين يدي نداء الصبح، فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر واجعلوا بينهما فصلا. فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن وحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشيء، وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجد إذا فرغ منها تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس. وقد روي مثل ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثنا أبو الأشعث بهوذة بن خليفة البكراوي قال: حدثنا ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى سعيد بن يزيد رضي الله عنه يسأله: من سمع معاوية في الصلاة بعد الجمعة؟ فقال: صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما فرغت قمت لأتطوع فأخذ بثوبي فقال: لا تفعل حتى تقدم أو تكلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا سلم قال حدثنا ابن ريعة قال حدثنا عبد الله بن المغيرة عن صفوان مولى عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكاثر الصلاة المكتوبة بمثلها لا تكاثر الصلاة المكتوبة بمثلها من التسبيح في مقام واحد. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن يوصل المكتوب أن توصل المكتوبة بنافلة حتى يكون بينهما فاصل من تقدم إلى مكان آخر أو غير ذلك. واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدث ربيع بن المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم عن عاصم بن الأحوار عن عبد الله بن سرجس أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وركع ركعتين في حديث حماد بن سلمة خلف الناس، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أجعلت صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت وحدك؟ قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكرة قال حدثنا مهمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم فذكر بإسناده مثله. قالوا ففي هذا الحديث أنه صلاهما خلف الناس وفناهما، فمن الحجة عليه للآخرين أنه قد يجوز أن يكون قوله كان خلف الناس أي كان خلف صفوفهم لا فصل بينه وبينهم، فكان شبيه المخالق لهم، فذلك أيضا داخل في معنى ما بان من حديث ابن بحينة، وهذا مكروه عندنا، وإنما يجب أن يصليهما في مؤخر المسجد ثم يمشي من ذلك المكان إلى أول المسجد، فأما أن يصليهما مخالطا لمن يصلي الفريضة فلا. وقد حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن أبي ولا عن ابن أبي
ابن أبي
ابن أبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أبي ذئب عن شعبة أنه قال قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس ولا تتقوا الله افصلوا صلاتكم افصلوا صلاتكم. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلي ركعتين بعد المغرب إلا في بيته، فأراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منهم الفصل من الفريضة والتطوع، وذلك الذي يريد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن بحينة وابن سرجس والله أعلم. قال أبو جعفر رحمه الله ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأينا فيها ولا نرى بس لمن لم يكن ركع ركعتين فجر حتى جاء المسجد وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ثم يمشي إلى مقدمه فيصلي مع الناس. ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر أو عصر أو عشاء لم يكن به بأس، ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة وتطوع، فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع، وهذا قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقد روي عن جلة من المتقدمين حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي موسى عن أبي حين دعا سعيد بن العاص دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قبل أن يصلي الغداء، ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة، فجلس عبد الله في المسجد فصلى في الصلاة، فهذا عبد الله قد فعل هذا ومعه حذيفة وأبو موسى لا ينكران ذلك عليه، فدل ذلك على موافقتهما إياه. قال حدثنا سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى عن عبد الله رضي الله عنه أنه دخل المسجد والإمام في الصلاة فصلى ركعتي الفجر.
قال حدثنا قال دي ملهاش داعي أصلا، كلام متصل
فينا سيد
اللي انت بتقولها قبل الاسناد دي، هو
الطحاوي
بيتكلم بيقول فدل ذلك على موافقتهما اي حدثنا، على طول كلام متصل.
نعم احسن الله اليك. فدل ذلك على موافقتهما اياه. حدثنا سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن ابي موسى عن عبد الله رضي الله عنه انه دخل المسجد والامام في الصلاه فصلى ركعتي الفجر. حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي عن أبي مجلز أنه قال دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما والإمام يصلي، فأما ابن عمر رضي الله عنهما فدخل في الصف، وأما ابن عباس رضي الله عنهما فصلى ركعتين ثم دخل مع الإمام، فلما سلم الإمام قعد ابن عمر مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين، فهذا ابن عباس صلى ركعتين في المسجد والإمام في صلاة الصبح. وقد روى شعبة مولاه وقد روى شعبة مولاه عنه أنه كان يأمر الناس بالفصل بين الفرائض والنوافل، وقد عد نفسه إذا صلى ركعتي الفجر في بعض المسجد وثم دخل في الناس في الصلاة في الناس فاصلا بينهما، فكذلك نقول
دخل مع الناس
مع الناس.
شعبة مولى بن عباس.
نعم أحسن الله. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عمر الضرير قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال اخبرنا مطرف بن طريف عن ابي عثمان الانصاري انه قال جاء عبد الله بن عباس والامام في صلاه الغداه ولم يكن صلى ركعتين، فصلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ركعتين خلف الامام ثم دخل معهم. وقد روي يعني ابن عمر رضي الله عنه مثل ذلك. حدثنا ابو محمد بن خزيمه وفاد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن وهاد عن محمد بن كعب انه قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنه من بيته فأقيمت صلاة الصبح فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق، ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس، فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد، فذلك خلاف قول أبي هريرة رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إن كان معناهما صلاة إليهما. قالت الأولى قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن يقول قال سمعت نافعا يقول أيقظت ابن عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر في الصلاة وقام فصلى الركعتين. قال حدثنا علي بن شيبان قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن يعني حد أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء والإمام يصلي الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنها، ثم إنه صلى مع الإمام. ففي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلاهما في المسجد لأن حجرة حفصة رضي الله عنها من المسجد، فقد وافق ذلك ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو بشر الرقي وقال حدثنا أبو معاوية عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبي عبيد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة. حدثنا أبو بشر الرقي وقال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه كان يفعل ذلك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن جعفر عن أبي عثمان النهدي أنه قال كنا نأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن نصلي ركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة، فنصلي ركعتين في آخر المسجد ثم ندخل مع القوم في صلاتهم. قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كريم قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان أنه قال كنا نجيء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح فنركع ركعتين ثم ندخل معه في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حصين أنه قال سمعت شعبية يقول كان مسروق يجيء إلى القوم يوم في الصلاة ولم يكن راكع ركعتي الفجر فيصلي ركعتين في المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحور عن شعبية مسروق أنه فعل ذلك غير أنه قال في ناحية المسجد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا يزيد بن إبراهيم الحسن أنه كان يقول إذا دخلت المسجد ولم تصلي ركعتي الفجر فصليهما وإن كان الإمام يصلي ثم ادخل مع الإمام. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال كان الحسن يقول يصليهما في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين وابن عون عن الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك. فهؤلاء جميعا قال أباح ركعتي الفجر أن يركعهما في مؤخر المسجد والإمام في الصلاة بهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر فإن الذين ذهبوا إلى أنه يدخل في فريضة وأداء الركعتين فإنهم قالوا تشاغله بالفريضة أو لم تشاغله بالتطوع وأفضل، فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام، فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصليهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة. ولم يجمعوا أن تشاغله بسائر الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله، وقد أكدتا ما لم يؤكد شيء من التطوع، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من التطوع أدوم منه عليهما، وأنه قال: لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل، وإن طرقتكم الخيل. تقف. فلما كانتا قد أكدتا بالتأكيد ورغب فيهما هذا الترغيب ونهي عن تركهما هذا النهي، وكانتا تركعان في المنازل قبل الفريضة، كانتا أيضا في النظر أن تركعا في المساجد قبل الفريضة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى.
والله القياس والنظر مساقف عبد.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب الصلاة في الثوب الواحد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كسى وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا، فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى. قال: رأيت لو استعنت بك وراء الدار كنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ فالله أحق أن تزين له من الناس. قال نافع: بل الله. فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه. قال نافع: قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، من كان له ثوبان فليتزر وليرتدي، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصلي. قال: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع فذكر بإسناده مثله سواء. قال: حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا شعبة بن فروخ قال حدثنا جرير بن حزم عن نافع أنه قال: حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما فلا أدري أرافعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث به عن عمر رضي الله عنه، شك نافع، ثم ذكر مثل ما حدث
بإسناده مثله سواء. قول من هذا؟
الطحاوي.
طيب، حدثنا يزيد.
نعم، تذكر بإسناده مثله سواء. حدثنا يزيد سنان قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عمر رضي الله عنه فلا أدري أرافعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به عن عمر رضي الله عنه، شك نافع، ثم ذكر مثل ما حدث به نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام عمر رضي الله عنه في الحديث الأول. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وأيوب قال حدثنا أبي قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه وذكر مثله. قال أبو جعفر رحمه الله، هو اللي جايبه وسيد دمشق،
ماشي، ده الراوي عنه.
ما هو كده كده هو بيقول قال كل مرة.
لا، مش كل مرة طبعا،
بس حذفوها من الأسانيد يعني. ده يعني في المسند مثلا القطيع يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، في كل نسخ المسند.
ده من الطبع، هو
أحيانا يقول حدثنا عبد الله ويروي زيادات عبد الله يعني.
نعم
نعم، أحسن الله إليك. قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب إلى هذا قاموا أكلوا الصلاة.
كلمة قال دي كل إسناد الكلام ما لهوش معنى يعني، إلا لما نكسر بقى، إلا إذا حصلنا.
وبي إليه قال: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب إلى هذا قوم فكرهوا الصلاة في ثوب واحد لمن كان قادرا على ثوبين، وكرهوا الصلاة لمن لم يكن قادرا إلا ثوب واحد مشتملا به ملتحفا. قالوا: ولكن ينبغي له أن يتزر به. واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فصلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود. يزين. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العبدري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتدي. قال فهذا موسى بن عقبة وهو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم، فذكر ذلك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك ووافقه على ذلك توبة العبدري. قيل لهم: فقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما غير نافع، فذكروا عن ابن عمر رضي الله عنهما لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا أن يصلي ملتحفا، فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: لا يصلي أحدكم ملتحفا ولا تشبهوا اليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليبتزر به. فهذا سالم وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر رضي الله عنه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كسى نافعا ثوبين فقام يصلي في ثوب واحد، فعاب ذلك عليه وقال: احذر ذلك، فان الله احق ان يتجمل له. وخالف في ذلك اخر فقالوا: لا باس بالصلاه في ثوب واحد. واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن يونس بن عمر ولا عمر ابن يونس قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم بن ابي سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، يصلى في ثوب واحد؟ قال: او كلكم يجد ثوبين؟ حدثنا ابو بكر قال حدثنا وهب قال حا، وحدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابو بكر حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج ومالك ومحمد بن ابي حفصه قالوا: اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان ابو هريره رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو هريره رضي الله عنه: فلعمري اني لا اترك ثيابي في المشجب واصلي في ثوب واحد. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابن مالك حدث عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله ولم يذكر قول ابي هريره رضي الله عنه. حدثنا حسين بن نصر قال حدث قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ملاذ بن عمرو عن عبيد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو سلمة موسى بن اسماعيل قال حدثنا بن ابن يزيد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عيسى بن خثيم عن قيس بن طلق عن ابيه رضي الله عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وساله رجل عن رجل يصلي في ثوب واحد فلم يقل له شيئا، فلما اقيمت الصلاه قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثوبيه فصلى فيهما. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابي ذئب عن البخاري عن قعقاع بن حكيم انه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يصلي في ثوب واحد وقميصه ورداءه في المشجب، فلما انصرف قال: أما والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: نعم، ومتى يكون لأحدكم ثوبان؟ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا زمعة بن صالح قال سمعت ابن شهاب يحدث عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر رضي الله عنه ما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الصلاة في ثوب واحد. حدثنا أبو بكرة حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه رضي الله عنها. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم وعبد الله بن صالح قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سلمه عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنهما انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي قتيله قال أخبرنا الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني أعاني من الصدأ فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وزره ولو بشوكة. ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في ثوب الواحد في ثوب الواحد، فذلك يضاد ما منع من الصلاة في ثوب واحد، ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الإعواز. وذلك أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدنا في ثوب واحد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مطلقا فقال: وكلكم يجد ثوبين، أي لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لا كرهت لمن لم يجد إلا ثوبا واحدا. ففي جوابه ذلك ما يدل على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد الثوبين كهو في الصلاة في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره. ثم أردنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل بالثوب الواحد الذي يصلي فيه أي يشتمل به أو يتزر. فنظرنا في ذلك فإذا ابن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها في حديث طويل قالت: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فسكبت له غسلا فاغتسل، ثم صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه ركعات. قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وعن محمد بن عمرو انه قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي هريره فذكر باسناده في الصلاه مثله وقال: 8 ركعات. حدثنا يونس قال: اخبرنا ابن ابي ان مالك حدث عن موسى بن ميسره وابن نضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره اخبرهما ان ام هاني بنت ابي طالب رضي الله عنها اخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي هند ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه ثم ذكر باسناده مثله. حدثنا محمد بن علي بن حريز قال: حدثنا عقل بن دريم بن سعد قال: حدثنا ابي عن ابن اسحاق انه قال: حدثني سلمه بن كهيل ومحمد بن الوليد عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في برد الله وحضر به متوشعا به ما عليه غيره. حدثنا ربيع الجيزي قال: حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا على ابن الحارث المحاربي قال: حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي قال: سمعت غيلان بن جابر يحدث عن ياس بن سلمه بن يقع عن ابن لعمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال ابي امنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا ابو بكر قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا ابو عوانه عن سليمان انه قال: حدثنا ابو سفيان عن جابر أنه رضي الله عنه أنه قال: حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: حدثني إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير المكي أخبره أنه دخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويصلي ملتحفا بثوبه وثيابه قريبة منه، ثم التفت إلينا فقال: إنما صنعت هذا لكي ما تروا، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوق قال: حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم في ثوب واحد فليتعطف به. حدثنا يونس قال: اخبرنا ابن عبد قال: اخبرني عمرو بن الحارث واسامه بن زيد الليثي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفي على عاتقيه وثوبه على المشجب. حدثنا ابن ابي داود قال: حدثنا ابن ابي هريره قال: حدثنا ابو سعد عن عاصم بن عبيد الله انه دخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فلما حضر الصلاه قام فصلى وهو متوشع بزر وثيابه على المشجب، فلما صلى انصرف الى فقال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هكذا. حدثنا يونس قال: اخبرنا ابن ابي ان مالكا حدث عن هشام بن عروه عن النبي عن عمر بن مسلمة رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة رضي الله عنها واضعا طرفي على عاتقيه. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سنان عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنهما انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفي على منكبيه. حدثنا ابن ابي داود قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا احمد بن سلمه حاوى حدثنا محمد بن غزيمه قال: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال: اخبرنا احمد بن سلمه عن حبيب بن الشهير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتكئ على أسامة رضي الله عنه متوشح ببرد فصلى بهم. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وبشر بن المفضل يحيى بن سعيد قال: واخبرنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن كلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. حدثنا ابو بكر قال: حدثنا روح بن عباده قال: حدثنا هشام بن حسان وشعبه عن هشام بن عروه عن ابي عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالف بين طرفيه. فقد تواترت هذه الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه في ثوب واحد متوشعا به في حال وجود مسجده، وقد ذكرنا ذلك في بعض هذه الاحاديث انه صلى وثيابه على المشجد في ثوب واحد متوشحا به، فقد يجوز ان يكون ذلك على من تسعى خاصة لا على ما ضخ منها، ويجوز أن يكون على كل الثياب ما ضخ منها وما اتسع. ونظرنا في ذلك فإذا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكر بن خليفة عن شرح بيل بن سعد أنه قال: حدثنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتقك، وإذا ضاق فاتزر به ثم صلي. فثبت من الحديث أن الاشتمال هو المقصود، وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلى فيها. وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به. واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل أهل يشتمل به أو يتزر وكيف يفعل. فإذا يونس قال حدثنا وقال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء عاتقه. قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم حاوى حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي زناد فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن منقذ قال حدثني ادريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا صلى احدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي زناد عن الصلاه في ثوب واحد متزرا به. وجاء عنه ايضا انه نهى ان يصلي الرجل في السراويل وحده ليس عليه غيره. حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرني زيد بن الحباب عن ابي المنيب عن عبد الله بن هريره عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا مثل ذلك وهذا عندنا على الوجود معه لغيره. فان كان غيره لا باس بالصلاه فيه كما لا باس في الثوب الصغير متزرا به. فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد رويت عن أصحابه في ذلك آثار منها ما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مسدد قال حدثنا أيش المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه أن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي ثيابهم على رقابهم ما على أحدهم إلا ثوب واحد. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير جبير حميد قال حدثنا ثابت بن عجلان قال حدثنا أبو عامر سليم الأنصاري نعم
محمد بن
حمير قال حدثنا ثابت بن عجلان قال حدثنا أبو عامر سليم الأنصاري أنه صلى مع أبي بكر رضي الله عنه في 3 أشهر فرأى أكثر من يصلي معه من الرجال في ثوب واحد يدعى بردا ليس عليه غيره ليس عليهم غيره. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم انه قال: صلى بنا خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الحكم عن قيس بن ابي حازم انه قال: اما خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وخلفه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيما قد روينا عمن ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في الثوب الواحد ما يضاد ما روينا عن عمر رضي الله عنه. ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار المتقدمة ما قد وافق ذلك. فذلك أولى أن يؤخذ به ما روي عن عمر رضي الله عنه وهذا الذي بينا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب صلاة في
عصر نكتفي بهذا بارك الله فيك
وفيكم بارك
ما فيش دروس النهار
السلام
عليكم
جزاكم الله خير شكرا عليكم السلام